أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم الثاني بعنوان كيف نحافظ على لين القلب. نقرأ في دعاء الإمام السجاد عليه السلام في وداع شهر رمضان: السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب. وقد تقدم معنا أن خلاصة خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان، الخلاصة هي لين القلب. لين القلب بمعنى الرأفة والرحمة، بمعنى سلامة القلب من الأمراض. هذه الأمراض التي تحدث عنها القرآن الكريم في قلوبهم مرض، هي التي تقسي القلب يتدرن، كما هو الحال في القلب الصنوبري كذلك هو الحال في القلب المعنوي. القلب المعروف يتدرن، القلب المعنوي يتدرن. التدرن سبب القسوة، وسبب التدرن الذي هو القسوة الذنوب. وفي عبارة الإمام السجاد عليه السلام إشارة إلى ذلك: السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب. والروايات صريحة في أن قسوة القلب تنتج عن الذنوب. إذن في شهر رمضان حصلنا على نسبة من لين القلب، كل حصل على نسبة تتناسب مع عمله. لين القلب الذي حصلنا عليه كيف نحافظ عليه بعد شهر رمضان؟ يستدعي الجواب على هذا السؤال أن نعرف عدة أمور. أولا أن نعرف أسباب قسوة القلوب، ثانيا أن نحرص ونركز على اجتناب الذنوب، خصوصا الذنوب التي يكثر الابتلاء بها والوقوع فيها: تعامل الزوج مع زوجته، تعامل الزوجة مع زوجها، تعامل الخلطاء الزملاء الذين يلتقون عادة مع بعضهم، هذا التعامل مسرب خطير جدا، إذا لم نتنبه له فإن الذنوب في هذا المجال، الذنوب التي نقع فيها من خلال تعاملنا مع بعضنا، هذه الذنوب تقسي القلب بسرعة وينتهي رصيد الإنسان من لين القلب. يعني تماما كمن يحصل على ثروة طائلة فيقامر، بيلعب قمار فيبدل ثروته بسرعة. نحن إذا لم نتنبه إلى التعامل مع بعضنا فإن كل ما نحصل عليه في شهر رمضان قد يتبدد ويزول خلال أسبوع أو أقل من أسبوع، نتيجة التعامل، نتيجة القسوة، نتيجة الصرخة بوجه الطفل أو بوجه المرأة أو بوجه الشخص الذي نتعامل معه، هي الصرخة، هي الحدة، هذا الغضب، هذا التعصيب، إذا نار جهنم، نار 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 نار، النار تحرق. كلنا بنعرف شو معنى الهشيم عندما تضطرم فيه النيران، وشو معنى أنه والله غابي بتصير كالهشيم نتيجة النيران. إذا كانت الشرارة قد تؤدي إلى اندلاع حريق هائل، شرارة الحقد الذي يكون في قلب المغضب الذي يتفجر حنقا وغيظا، هذا الحقد بيولع الدنيا. هذا يمكنه أن يجعل جهنم الإنسان المحيطة به جهنما لظى نزاعة للشوى. منين هي لظى نزاعة للشوى؟ منين هي جهنم؟ منين هي سقر إلا من أعمالنا؟ فإذا ينبغي التنبه إلى الذنوب التي يكثر الابتلاء بها والوقوع فيها. ثالثا ينبغي أن نعرف أسباب لين القلب، مثل ما لازم نعرف شو أسباب قسوة القلب بدنا نعرف شو أسباب لين القلب. أيضا رابعا ينبغي أن نركز على الاهتمام بأسباب لين القلب. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان حث على في خطبته في استقبال شهر رمضان على كثرة السجود، لأن السجدة الطويلة تفك الظهر من الأوزار، تزيل الأوزار عن الظهر، وأيضا المسح على رأس اليتيم يلين القلب وما شابه هذه الأمور التي تلين القلب. طبعا عندما تزول الذنوب يعني يلين القلب. سأكتفي بالإشارة في هذا الحديث إلى أهم أسباب لين القلب. أهم أسباب لين القلب، أولا حسن المعاملة، اللي بيخلي الإنسان يلين قلبه وبيخليه حافظ على ما حصل عليه في شهر رمضان وبغيره من لين القلب، حسن المعاملة. بالمقابل أخطر أسباب قسوة القلب سوء المعاملة. المقصود بحسن المعاملة أمور عديدة، منها المدارات، لكن المهم كف الأذى، عدم الأذى. وهنيئا لمن يرد إلى عالم القيامة وأرض المحشر وليس لأحد عنده مظلمة، مش مأذي حدا. لو الناس كلهم بيأذوا ما مشكلة، في سامحهم والله عز وجل بيغفر لهم، ولن يؤثر عليه كلام الناس وأذاهم شيئا، لا يضره كل ذلك شيئا، لأن المتصل بالله قوي، والمتوكل على الله، الله عز وجل بيطالب له حقوقه. فالمهم أن لا يكون لأحد عليه مظلمة حتى ولو بمقدار حبة من خردل. لما واحد بيصرخ بالتاني، هذه مش حبة من خردل، هذه طن، الصرخة طن، بدليل أنه إذا واحد صرخ فيه بهالشكل شو بيسوي؟ يقيم الدنيا ولا يقعدها. كيف بيقول لي هيك؟ عبس فيه وقال لي روح من وجهي. طيب ليش هو بيقول للتانيين روح من وجهه وبده التانيين يزقفوا له كمان ويؤدوا له تحية؟ إذا كف الأذى أهم مفردات حسن المعاملة. الأمر الثاني في أسباب لين القلب اجتناب المعاصي القلبية أولا. ما يصيبنا أنه نحن كل تديننا وكل حياتنا عبارة عن شو؟ إذا بدنا نرسم كاريكاتير عن حياتنا وتديننا، عبارة عن واحد داي ماي وما بده يمسك مسكة الباب أو شيء لأنه يمكن يكون نجسي، وقاعد عم يغتاب واحد. عبد الله ابن عمر اجا واحد بموسم الحج سأله، قال له دم البعوضة نجس، قال له من اي البلاد انت؟ قال من اهل العراق. فعبد الله ابن عمر اللي ما راح مع الامام الحسين كان موجود وودعه للامام الحسين وما راح معه، يقول انظروا الى هؤلاء يقتلون ابن بنت رسول الله ويسالون عن دم البعوضه، نحن اذا ما انتبهنا لانفسنا تديننا هذا، شو الدليل تديننا من هالنوع؟ شو الدليل؟ الدليل اننا نجتنب الطهاره والنجاسه ولا نجتنب الغيبه، نجتنب الامور الظاهريه، انه مثلا والله واحد مفترض انه ما يحلق لحيته مثلا، ولا نجتنب الرياء والحسد والحقد. هالامور لاحظوا الرسائل العمليه كلها، هذه من السهل الممتنع المضيع، لاحظوا العروة الوثقى، لاحظوا سائر الرسائل العملية، موانع قبول الصلاة من جملتها الحسد الحقد الغيبة، هذه تمنع قبول الصلاة، وإذا لم تقبل الصلاة لا يقبل شيء. نحن لا نهتم عادة بهذه الأمور، نهتم بالظاهر. هذا التدين تدين قشري ليس التدين الحقيقي. إذن من أسباب لين القلب اجتناب المعاصي القلبية أولا، أنه مثلا والله واحد عم يحرص أنه بيصلي وبيقرأ دعاء كمال وبيقرأ زيارة ومدري شو، لكن دائما حقود، دائما يؤذي هذا ويؤذي ذاك، دائما بيغتاب، شو هالبشر هذا؟ هكذا نحن إن لم ننتبه، إن لم تدركنا رحمة من الله عز وجل. معنى اجتناب المعاصي القلبية حسن المراقبة للقلب، يعني المرابطة الدائمة على ثغر القلب، بس يتحرك هالقلب بحقد على حدا قف عند حدك، من أنت؟ أين العبودية؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من أسباب لين القلب كثرة الصوم وقلة الأكل والكلام والنوم، يعني قلة الكلام وقلة النوم، وهول كلهم نحن ما لنا علاقة فيهم إلا نادرا، كثرة بعض الناس بيحرص على الصوم الكثير، لكن بشكل عام نحن كثرة الصوم شو بدنا فيها، وقلة الكلام شو بدنا فيها، وقلة الأكل الطعام شو بدنا فيها، وقلة النوم شو بدنا فيها. يصير واحد ما ينام؟ لا. يصير ما يأكل؟ لا ما يصير. يريد يحكي شو يتسلى مثلا؟ لا مش هيك المسألة. شهر رمضان يريدنا أن نتصالح مع الصوم، منصير نصوم مثلا يومين بالجمعة، بعدين منوصل انه نصوم شيء من شهر رجب وشيء من شهر شعبان، بعدين لا بصير رجب كله وشعبان كله، نتدرج بكثرة الصوم، بعد نتدرج بقلة الأكل، لأن الضيافة الإلهية لا طعام فيها. صور ولا واحد نحن يعزمنا وما في ضيافة، شو منقول؟ طيب فإذا كان هو اللي بيعطينا كل شيء الأموال والأكل وعم يعزمنا بلا ضيافة، معناها يريد أن يلفتنا إلى أن القيمة بالقلب في المعنى مش بالأكل، وأننا لم نأتي إلى الدنيا لأجل الأكل، ليس الهدف من المجيء إلى الدنيا ما جعلته الأنظمة الجائرة هدفا. هلا واحد يمكن بدوامين وما بيأمن علة معاشه، طبعا مع الترف والبذخ وإلى آخره، حتى الفقير فينا إذا استطاع أن يسرف يسرف الفقير. الأمر الرابع من أسباب لين القلب إغاثة الملهوف، إغاثة الملهوف، من فرج كربة عن غيره فرج الله عنه 70 كربة. سأقف بشيء من التفصيل عند العنوان الأول، السبب الأول من أسباب لين القلب، وهو حسن المعاملة. حسن المعاملة عنوان يشمل مفردات ومحاور كثيرة، يشمل المدارات مثلا، مدارات الناس، يشمل القرب من الناس يعني التودد للناس، إلفة الناس، ويشمل حسن البشر مع الناس، أن واحد ما يستقبل الناس وهو عابس البشر، أن روايات كثيرة حول البشر البشاشي، أنه يستقبل الناس بوجه حسن. كذلك تليين الأخلاق، التواضع مع الناس. حول المدارات يقول العلامة المجلس الأول والد صاحب البحار في كتاب روضة المتقين الذي هو شرح لكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، يقول: وفي القوي كالصحيح، سمعت أبا جعفر الراوي بيقول سمع الإمام الباقر عليه السلام يقول: جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول لك: دار خلقي، دار خلقي. المدارات، نحن عنا أنه كل واحد بتعصبه بصير الإنسان عبارة عن قصاب، بشوف شخص بيعطيه هالقد أنه هذا هيك، وبمجرد أن يتجاوز الحد اللي هو رسم له إياه بيعصبه، لا مدارات ولا بنعتبرها قوة شخصية. مثلا اثنين بيتزوجوا بيداروا بعضهم، بعد شوي اللي قدر يصير شيطان وفرعون ونمرود بصير، واللي ما قدر بعد مدة كمان بحاول، إذا ما قدر وهكذا ظل الأسرة مبنية على الحرب الباردة، لا أخلاق ولا محمدية أبدا أبدا، ولا تأسي بأهل البيت لنصل إلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. شاطر وشطرت، شو شاطر وشطرت، هذا دين تاني ما له علاقة بالدين. دار خلقي، الإنسان الكامل سيد النبيين الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الذي يقدسه علي بن أبي طالب ويقول: أتبعه اتباع الفصيل إثر أمي، أعظم المخلوقين، يعني الذي هو كأنه الله، الذي هو صلى الله عليه وآله كأنه الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أطيعوا الله والرسول، مأمور بمدارات الناس. وأنا وياك بدنا نعصب الناس وأبدا مدارات ولا كأنه إلى علاقة، هذه بتأسي القلب، فخلال فترة قصيرة يخسر كل لين القلب الذي حصل عليه في شهر رمضان. يقول أيضا: وفي الحسن كالصحيح، يعني رواية كأنها صحيحة عن الإمام الباقر عليه السلام، في التوراة مكتوب فيما ناجى الله عز وجل به موسى بن عمران، الله عز وجل ناجى النبي موسى. الإمام الخميني بمناجاة الشعبانية بقولها كلمة: ناجيته جعلني ممن ناجيته فأجابك، هذه ناجيته بالفتح، هذه غير شيء، هذا مين بيقدر يفهم معناها؟ الله عز وجل عم بناجي واحد، نحن بنعرف أنه ناجي الله، بنقرأ مثلا مناجاة الخمسة عشر أو ما شيء، نحن عم ناجي الله عز وجل، بس هناك أشخاص الله سبحانه وتعالى يناجيهم. الله عز وجل ناجى النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام، قال: يا موسى اكتم مكتوم سري في سريرتك، يعني الحقائق الإيمانية الصعبة خليها سر عندك، وأظهر في علانيتك المدارات عني لعدوي وعدوك من خلقي، ولا تستسب لي عبدي، ما تخلي أنه يسبني، ولا تسب الذين يعني يدعون من دون الله فيسب الله عدوا، أنه نحن منهيون عن أن نسب الذين يعبدهم أو كأنهم يعبدونهم هؤلاء الأعداء، حتى لا يتجرؤوا على الله عز وجل. ولا تستسب لي عبدي بإظهار مكتوم أمري فتشرك عدوك وعدوي في سبي، سواء الجرأة على الله أو الجرأة على أولياء الله. انه واحد مثلا بيجي بيحكي بطريقة انه بيخلي الطرف الاخر يحكي مثل الوهابيين، انه والعياذ بالله يتجرأ على اهل البيت. لا، بده يداري حتى لا تصل الامور الى هذا، المداراة مطلوبة. ثم يقول: وفي القوي، حديث قوي عن الامام الصادق عليه السلام، قال: امرني، قال رسول الله صلى الله عليه واله: أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض. كل المشاكل الأسرية تنبع من أين؟ من عدم المداراة. فترة الخطوبة نفاق ضارب أطنابه، كل واحد كأنه ملك من الملائكة. بعدين بصير تقل هالمسألة شوي، وإذا بعد فترة ما في ولا ذرة من المداراة. أما الزوج فهو يفهم أن هذه عبدي، لكن بظل أنه هيك يحترمها، وتغلبه نزوته فيخضع لها. هو بده إياها عبدي، هو يخضع لها لأجله مش لأجلها. بعد شوي بصير يشوف أنه ما في داعي لها الخضوع، هو اللي خربها، هو أعطاها مساحة مجال نتيجة عبوديته لنزوته، أعطاها مجال خرج عن الحد، فصارت بدها تتحكم فيه، فاقع حاله ما مشي الحال، ويكون هو اللي خرب البيت، هو الذي هدم الأسرة. طيب، لا هذا ولا ذاك، المرأة لها كرامتها، يحرم أن تجرح مشاعرها بكلمة. تعامل مع زوجتك كما تحب أن يتعامل صهرك مع أختك أو بنتك، وإذا أهلك تعبانين بتربيتك أهلها تعبانين بتربيتك. إذا إلك أنت جاه عند الله عز وجل بحسب تدينك، هي إلها جاه عند الله عز وجل. أنت تستطيع أن تصل إلى جوار رسول الله، هي تستطيع أن تصل إلى جوار رسول الله. الله عز وجل جعلك مدير، هي يجب أن تحترم إدارتك، وأنت يجب أن تحترم كرامتها. والنبي صلى الله عليه وآله يقول: ما أكرم الناس إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. لكن هذه الروحية تفقد لعدم المداراة. إذا بنيت الأسرة على شيء من المداراة يمكن أن تنمو هذه المداراة، تصبح أخلاقا حسنة فاضلة إلى آخره. أيضا في القوي كالصحيح، الإمام الصادق عليه السلام يتحدث مع شخص اسمه بحر، بيقول له: يا بحر، حسن الخلق يسر. ثم قال: ألا أخبرك بحديث ما هو في يد أحد من أهل المدينة؟ الإمام الصادق عليه السلام بيقول لهذا الراوي اللي اسمه بحر: أول شيء حسن الخلق يسر، يعني اللي أخلاقه منيحة بيسهل لحاله وبيسهل لغيره، اللي أخلاقه سيئة يصعب على نفسه يصعب على غيره. عنا بالروايات: سوء الخلق أحد العذابين، يعني عذاب الدنيا سوء الخلق، وعذاب جهنم والآخرة أحد العذابين سوء الخلق. حسن الخلق يسر. ثم قال له الإمام: أخبرك بشيء ليس عند أحد من أهل المدينة. مسألة صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم، شيء خلاصتها انه في جارية لأحد أهل المدينة، هالجارية اجت على المسجد، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعد، هي تنتظر إلى أن أراد أن يقوم، مسكت ثوبه فما قام الرسول صلى الله عليه وسلم، صور انه بده شيء، بده تقول له شيء مثلا. فبعد شوي أراد أن يقوم مسكت ثوبه، كمان ما قالها شيء. مرة ثالثة تبين أنه بده خيط من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبها صاحب البيت اللي هي في الجارية بعثها أنه عندهم مريض بدهم شيء خيط من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للبركة ليشفى هذا المريض. هي استحت انه لما حطت إيدها على ثوب الرسول رآها فخجلت أن تأخذ الخيط. بعد شوي صارت بدها تأخذ الخيط كمان شافها. المهم هذه المدارات، هالنوع من المدارات، النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأتي جارية تصرف بهالطريقة. الناس اللي الصحابي بعد ما راح النبي صلى الله عليه وآله لأنه هيبته بالمكان، بعد ما راح أقول له شو عملتي أنت، شو قصتك، إني ما منتبهين أنه أخذت خيط. لاحظوا الرواية، الإمام الصادق عليه السلام بيقول له للراوي: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم جالس في المسجد إذ جاءت جارية لبعض الأنصار وهو قائم فأخذت بطرف ثوبه فقام لها النبي، يعني وقف أقام صلى الله عليه وآله، فلم تقل شيئا ولم يقل النبي صلى الله عليه وآله لها شيئا حتى فعلت ذلك 3 مرات. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله في الرابعة وهي خلفه، قام لها يعني وقف بالمرة الرابعة، فأخذت هدبة من ثوبه يعني طرف الثوب خيط، ثم رجعت فقال المجلسي الأول بيقول بالفارسي بيقولوا لها رشته، الخيط مقصود، ثم رجعت فقال لها الناس فعل الله بك وفعل، يعني شو قصتك انت، ليش عملت هيك مثلا، فعل الله بك وفعل، حبست رسول الله صلى الله عليه وآله 3 مرات لا تقولين له شيئا ولا هو يقول لك شيئا، ما كانت حاجتك إليه؟ قالت إن لنا مريضا فأرسلني أهلي لآخذ هدبة من ثوبه ليستشفي بها هذا المريض، فلما أردت أخذها رآني فاستحييت أن آخذها وهو يراني وأكره أن أستأمره في أخذها، يعني كمان ما قدرت ما جرأت أني أقول له أني بعثيني حتى أخذ خيط منك، فأخذتها بهالطريق. وسيد النبيين يداري حتى مثلا الضعيف يأتي يطلب منه قمحا وليس معه قمح فيمشي في حاجة الأرملة واليتيم، يمشي يروح معه من مكان لمكان يشوف له قمح ويعطيه للفقير المحتاج. أو مثلا الشخص الذي أخذ بطرف ردائه وجذب ثوبه بحيث أثر في عنقه وقال له يا محمد اعدل، شو بده تبين، بده حمل تمر، قال له نعطوه تمر، إن لم أعدل فمن يعدل، أعطوه تمر. فإذا المدارات مطلوبة، طالعين نحن من شهر رمضان بدنا ندير اللي حولنا ونتعود أنه بتعاملنا معهم يديرونا حتى نحافظ على رصيدنا من لين القلب ولا يقسو قلبنا بسرعة. إذا واحد ما دار وتأذى منه بصير بده يرد، ممكن يسمعه كلمة، هالعملية كلها بتأسي القلب. أيضا مطلوب القرب من الناس لأنه قرب من رسول الله صلى الله عليه وآله واستحقاق لشفاعته. شو معنى القرب من الناس؟ من مراجعنا سيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه، كان عالم جليل ومرجع نوعي، فقتل ابنه، ذبحوا ابنه لأنه كان ضد التطبير سيد أبو الحسن، فظاهر كان الوضع الأمني صعب عليه، بيجي أمر من الإمام صاحب الزمان عز وجل فرجوا أجلس في الدهليز وأرخص نفسك للناس ونحن ننصرك، كأنه الدهليز مكانك مناسب يعني أمنيا ضابط، المهم أرخص نفسك للناس يعني خلي الناس يقدر يوصلوا لك بسهولة. القرب من الناس، واحد بده يكون قريب من الناس يألف ويؤلف، هذا القرب يسبب استحقاق الشفاعة. اللي بيكون قريب من الناس بيكون قريب من رسول الله، بيكون قريب من الله عز وجل. الرواية هكذا عن الإمام السجاد عليه السلام عن الإمام الحسين عليه السلام، عن أمير المؤمنين، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أدناكم مني أقربكم مني يوم القيامة، أو مطلقا: وأوجبكم علي شفاعة أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة وأحسنكم خلقا وأقربكم من الناس. اللي بيكون قريب من الناس بيكون قريب من رسول الله ويستحق شفاعته صلى الله عليه وآله. حسن البشر انه واحد، طبعا مش انه الرجال مع المرأة اللي مش من محارمه يجي قابلها بالبشاشة، او المرأة مثلا مع الرجل، لا، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة بدها تعرف مع مين بدها تبتسم أو تستبشر، والرجال بده يعرف مع مين، في حدود شرعية، والضابط القلب بيعرف واحد بل الإنسان على نفسه بصيرة. البشر يعني أنه يكون واحد مش مقطب مش عابس. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: بالبشر وبسط الوجه يحسن موقع البذل. إذا أعطيت وأنت مستبشر، قسمات وجهك مش معبأة، فهذا العطاء حسن هنيء. أما إذا واحد أعطيته مبلغ وأنت عابس، يعني أهنته، لو مش عاطي أفضل. وقال عليه السلام: بشرك يدل على كرم نفسك. بشرك أول برك، إنه مين اللي بيسمح لنا جاي واحد من برا نحن عبسنا، بس شفناه عبسنا، هي صدقة. أن تستبشر توجهه بالبشر هي صدقة، هذا عمل صالح إله كرامته إنسان. هذا الله عز وجل يكلفه، يطلب منه الصلاة والأحكام الشرعية، هذا جزء من المشروع الإلهي. فحتى لو فرضنا أنه كافر، بس طبعا مش أنه عدو ومحارب، أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. كيف الشيطان بيحتل قلبنا بحيث أنه واحدنا بيسمح لنفسه أنه ومين هذا؟ ما بدي أحكي معه، وهذا كذا، وهذا خلاص روح تعا، شو هالحكي هذا؟ هذه أخلاق فرعون. البشر: بشرك أول برك. بشرك يطفئ نار المعاندة، هذه أقوال الأمير عليه السلام. حسن البشر أول العطاء وأفضل السخاء، أول العطاء وأفضل السخاء حسن البشر. حسن البشر إحدى البشارتين، بشارة هون بالدنيا وبشارة بالآخرة. البشر شيمة كل حر، حسن البشر من علائم النجاح. طلاقة الوجه بالبشر والعطية، وفعل البر وبذل التحية داع إلى محبة البرية. فعل البر وبذل التحية. إذن بعد شهر رمضان إذا حرصنا على هذه الأمور نكون نطيل عمر رصيدنا الذي حصلنا عليه من لين القلب. وإذا واحد اكتشف أنه صار هلأ خلال أسبوع صار مبدد الرصيد أو يكاد، قادر يرجعه، قادر يرجعه بالتوب النصوح الصادقة، يصل الإنسان إلى مرحلة الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، يحصل رصيد أعظم من اللي كان عنده، بس يشتغل صح. بعد، من جملة الموارد التي تندرج تحت عنوان حسن المعاملة مكارم الأخلاق، أنه يعود الإنسان حاله على مكارم الأخلاق. شو هي مكارم الأخلاق؟ في عنا رواية منقولة بأكثر من طريق، وظاهر الطرق بشكل عام الطرق مهمة، و الشيخ المفيد ينقلها في المجالس بسند مهم جدا، والشيخ الصدوق ينقلها في الخصال، والشيخ أبو علي ابن الشيخ الطوسي ينقلها في أمالي. الآن أقرأ النص من الخصال للشيخ الصدوق، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: المكارم عشرة، مكارم الأخلاق، فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن، فإنها تكون في الرجل ولا تكون في ولده، هي مش وراثية، نتيجة العمل، وتكون في ولده ولا تكون في أبيه، يعني موجودة بهالرجل وموجودة بابنه، بس ببيه يعني جد الولد مش موجود، إذن مش وراثي، وممكن ما تكون بالولاد مش وراثي، وتكون في العبد، قد تكون في العبد، وممكن واحد حر ليست فيه المكارم. قيل: وما هن يا ابن رسول الله؟ قال: صدق البأس، شجاعة، صدق البأس. طبعا كثير من المصادر مكتوب اليأس ومكتوب الناس، تصحيف، المقصود صدق البأس شجاعة، وصدق اللسان. بدنا ننتبه، كذبة بيضة وتشبيح ما في، ما في، هذا بيعود على اللف والدوران. صدق صدق صدق، صدق اللسان، لا كذبة بيضة ولا شيء، صدق. وأداء الأمانة، والأمانة مش بس مال، مجالس بالأمانات إلى آخره، بعد وصلة الرحم، قطيعة الرحم أمر خطير جدا جدا جدا، الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، صلة الرحم، وإقراء الضيف، استضافة الضيف. هي المسألة مهمة وحساسة، وهي تختلف من مكان لمكان. الروايات كلها صريحة بأنه الإنسان لا يكون منغلقا على نفسه ولا يكون بيته منغلقا عليه. كان النبي إبراهيم أبا أضياف، طلع النبي إبراهيم كان دائما بس يجي وقت الأكل ما عنده ضيوف، يروح يدور على ضيوف وبعدين يجي يأكل. يوم من الأيام إجا لقى شخص بالبيت، من أنت؟ طلع جبرائيل سلام الله عليه، الله عز وجل بعثه إليه ليتخذه خليلا، لأنه هو لا يسأل إلا ويعطي ويهتم بالضيف. إقراء الضيف هو تعزيز وتقوي للخروج من الأنا والتفكير بالغير. هلا في عنا حالات، أنا بلاحظ أنه بالعراق بشكل خاص في ميزة عجيبة عند أهلنا بالعراق بإكرام الضيف، يعني شيء طبيعي جدا أنه أي شخص تراه لأنه في معرفة أو ما شابه يصر على الاستضافة، مش أنه بيحكيها كلمة هيك. هلا ممكن بعض المرات واحد يحكي كلمة، لكن بشكل عام الغالب، وهذه ميزة مهمة، ما بعرف إلا إذا بالمناطق الخليجية الأخرى كمان هيك، لكن عادة المناطق المتأثرة بالغزو الثقافي تجعل الإنسان يبتعد عن عالم الضيافة، لأنه الثقافة الغربية لوين وصلت الناس؟ الأولاد لا يهتمون بأهلهم نهائيا. أنا أتذكر مرة سمعت من صديق كويتي طبيب كان الله يرحمه توفى، كان يدرس ببريطانيا، أنه سامع على محطة تلفزة ببريطانيا لقاء مع عجزة، نسوان عجزة بمأوى عجزة، واحدة منهم هالمجموعة تزورها بنتها في السنة مرة، فالكل حسدوها، نيالك بنتك بتزورك بالسنة مرة؟ بالغرب ما في أسرة، وبالتالي ما في اهتمام بالضيف، اهتمام بصلاة الرحم بالآخرين، الثقافة المادية. نحن إذا ما انتبهنا نمعن، عم نكثر من الاقتداء بالغرب بالثقافة الغربية. لا، المؤمن يهتم بإقراء الضيف وإطعام السائل والمكافأة على الصنائع. واحد بيخدمك خدمة عم يشتغل، وفرض موظف عندك أو عم تعطيه أجرته ومتفق أنت وياه الأد، شفته اشتغل بضمير، كافئه، أعطيه إكرامية، المكافأة على الصنائع والتذمم للجار، يعني انه واحد ذمته مشغولة تجاه جاره فيخرج من عهدة انشغال الذمة، والتذمم للصاحب. هذه مكارم الأخلاق كلها شو رأسها؟ ورأسهن الحياء، رأسهن الحياء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. خصال المكارم اللي ذكرناها بعضها مقيد ببعض. المطلوب ما هو؟ المطلوب المعاملة بالأحسن. المعاملة مع الناس هي عبارة عن معاملة مع الله عز وجل. شوفوا الحنان الإلهي، اللطف العجيب. الله سبحانه وتعالى بيعلمنا أنه إذا واحد من الناس محتاج وإجا شخص الله غضبان عليه، شخص عصى الله فغضب الله عليه، لكن هذا الذي غضب الله عليه إجا تصدق على فقير محتاج سرا، يعني لوجه الله مش للتظاهر. صدقة السر تطفئ غضب الرب. شو هالحب هذا؟ شو هالحنان منه عز وجل للفقير المحتاج؟ تصور انت زعلان على واحد، واحد أذاك أغضبك وأنت شديد الغضب عليه، بتشوف انه عمل منيح مع ابنك فتعفو عنه. ليش؟ لانه خدم ابنك. قديش انت بتحبه لابنك؟ بينما اذا كان لا والله خدمه انت ما عفوت عنه، يعني انت ما بتحب ابنك. الله عز وجل يقول اذا عصاني شخص واراد ان يتوب، اراد ان ارضى عنه، فليكرم المحتاج، يتصدق عليه سرا قربة إلى الله. أكثر من هيك، أكثر من هيك، لاحظوا هالحديث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله تعالى يقول ابن آدم، يعني يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. الله عز وجل بيقول يوم القيامة لبعض الناس، بيقول له يا ابن آدم أنا مرضت، أنت ما إجيت لعندي، ما زرتني. فيقول الشخص يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ كيف أني بدي زورك يا ربي وأنت معقول يعني كيف تمرض؟ قال عز وجل مرض فلان عبدي فلو عدته لوجدتني عنده. بعد واستسقيتك فلم تسقني. الله عز وجل بيقول له أنا طلبت منك ماء تسقيني ما سقيتني. يا ربي كيف؟ بيقول له فلان عبدي طلب منك ماء في اليوم الفلاني ولم تعطه. بعد واستطعمتك فلم تطعمني. قال كيف وأنت رب العالمين؟ قال استطعمك عبدي ولم تطعمه، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. حول هالمضمون في عدة روايات، ومنها في بعضها ثم يؤمر به إلى النار ويمنعون الماعون. الانغلاق على النفس. المهم الأثقل في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. حسن الخلق يميث الخطيئة، يميث بذوب الخطيئة كما تميث الشمس الجليد. إذا في جليد وطلعت الشمس حادة راح الجليد بذوب. أيضا حسن الخلق بالمدارات بالبشر إلى آخره، حسن الخلق يميث الخطيئة، بالذوب الخطيئة. وإذا ذابت الخطيئة شو بصير؟ بلين القلب. شو النتائج؟ النتائج أولا ينبغي أن نحافظ على لين القلب الذي حصلنا عليه في شهر رمضان، وعلينا أن نهتم بحسن المعاملة مع من نلتقي بهم نخالطهم. كلما ازدادت المخالطة كلما ازدادت المسؤولية، لأنه بترتفع الكلفة، وكلما كانت الكلفة مرفوعة أكثر كلما كان التعرض للمعصية أشد. الشركاء في العمل والزوجين تزداد مسؤوليتهم في التنبه لحسن المعاملة. وإلا هل صمدوهم شهر رمضان من ثواب ولين قلب كله بيروح ما بيظل شيء، في واحد بيظل مديون لسنتجي كمان. خامسا الصدق في حسن المعاملة، أنت منكون صادقين بدنا نعامل بعضنا منيح، إذا كنا عندما نخطئ نعتذر. أما إذا واحد عامل حاله فرعون ومكثر وما بيعتذر من حدا نهائيا، هذا بده ينتبه. ضغطة القبر كيف شكلها بالنسبة له، المرزبة كيف شكلها، جهنم ولظى كيف شكلها، الله ما عنا على أنفسنا أن تخلد فيها المعاندين. هذا عناد، هذا العناد بده تكسير. كيف بكسر الإنسان بالعبودية لله عز وجل، بالتفكير بآخرته، التفكير بأبره. الصدق في حسن المعاملة للآخرين دليل أننا إذا أخطأنا نعتذر. نحن بشر خطائين، وحدنا ما نضحك على بعضنا أنه كلنا رح نصير نعامل حالنا، أبدا مش هيك. يجي هالزوج يقول لي يا مرة أنا مخلوق، أنا مش معصوم، لا أنا إله ولا أنا معصوم، وأنا بدي غلط، خلينا نساعد بعضنا على الشيطان مش نساعد الشيطان على بعضنا. إذا أنا غلطت بيجي بيعتذر، وحتى إذا واحد الطرف الثاني ما قبل العذر، المهم أنت عم تطلب السماح حتى لا تفضح على رؤوس الأشهاد. الصدق في حسن المعاملة رهن الاعتذار عند الخطأ. يكون الاعتذار صادقا إذا انطلق من خوف العقاب والفضيحة على رؤوس الأشهاد. يقول أنا الشيء الشخص اللي أهنته هون بهالدنيا مستعد أن أقبل قدمه بشرط أنه يعفو عني حتى لا أطالب يوم القيامة وأحاسب على رؤوس الأشهاد. علامة صدق الاعتذار أمرين: الأمر الأول أن يعتذر من الشخص أمام الذين أساء إليه أمامهم، مش إنه والله هو صرخ على مرته قدام أهلها وبعدين إجا بينه وبينها تعذريني تعذريني، لا بدك تحفظ كرامتي قدام أهلي. ثانيا الاستعداد لتقبل أي قصاص. شو ما بدك، أنا الشخص اللي ظلمته بقوله شو ما بدك دخيلك بس سامحني. إذا صدق الشخص في أنه يريد أن يعتذر حقيقة أمام من أساء إلى الطرف الآخر أمامهم ومستعد لتقبل أي قصاص، معناها توبته صادقة، يريد أن يعامل معاملة حسنة. بيختم بأنه شيخ عشيري في العراق كان بشباب متجبر وبها السيف وقطع إيد واحد، قطع يد شخص، بعد مدة كبر صار بده يتوب، جاب هذا الشخص: يا فلان تعذرني وأنا بدي أتسامح منك. قال له: بعذرك، قطعت لي إيدي وقضيت عمري أنا بالعزارة بالمشاكل، بدي سامحك؟ ما بدي سامحك. أصر عليه: توسل رجاء، شو ما بدك أنا حاضر. أبدا. شيخ العشيرة شاف المسألة جد، بكرة يوم القيامة سيحاسب، لا يجوزه سبحانه ظلم ظالم، لابد من العدل. فكبرت عنده القصة، وعلى رؤوس الأشهاد ستقطع يده يوم القيامة، يحاسب بما يتناسب. صار يبكي، صار يبكي وأمر بالسيف والنطع، جيبوا سيف وجيبوا نطع. قال له: دخيلك، هو شيخ العشيري قال له لهذا اللي قطع له إيده: دخيلك هذا السيف، اقطع إيدي بس سامحني. هذا الإصرار والبكاء والصدق في طلبه لمس أنه عن جد عم بصر، أنه دخل ناس يأنعوه كذا، أعطوه السيف، هلأ بدي أقطع لي إيدي بس بدي سامحني، أنا ما بتحمل أنه يوم القيامة يجي على رؤوس الأشهاد. فشاف هيك الله عز وجل ألهم هذا، قال له: أنا سامحتك. صدق الاعتذار الاستعداد لأي قصاص يستوجب التوبة الحقيقية، يستوجب المغفرة الحقيقية. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا شهداء الإسلام في اليمن والبحرين والشام والعراق والحجاز وفلسطين، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.